أصحابي
جيل كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلابي جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لحظات مريرة وأوقات عصيبة تلك التي مرت بالصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تلخص هذه الحال أقوال وعبارات أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه التي جمعها في حديثه إذ قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أظلم من المدينة كل شيء، قال: وما نفضنا أيدينا من التراب ونحن في دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الأمر إذن كان أمرا شديدا، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبأ المحزون الفادح تسرب من البيت الذي أصيب في مقتل يوم توفي صلى الله عليه وسلم ويوم لحق بالرفيق الأعلى. بدأت المدينة يحدث فيها نوع من أنواع الهرج، بمعنى أن كثير من الصحابة لم يصدق خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقف وقال: إن محمدا لم يمت، وإنما أشاع المنافقون ذلك، ولقد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. ثم بعد ذلك أقعد من أقعد وشل من شل وأخرس من أخرس، والحزن سيطر على الصحابة جميعا، وتاه الصحابة رضوان الله عليهم في غياهب الحزن، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد من على المسلمين برجلين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء هذين الرجلين كان من نعمة الله ومنة الله على هذا الدين. أما الأول منهما فإنه العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب العباس سريعا مع علي بن أبي طالب ومع شقران ومع أسامة بن زيد ومع أوس بن خولي، وكلهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهزوه للدفن عن طريق تغسيله وتكفينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وده طبعا كان أمر صعب، لأنه مين اللي يملك أنه هو يعني يجهز النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدفن في التراب، ومين اللي يجيله قلب أصلا أنه هو يفتح قبر أو لحد علشان يضع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يهيل التراب فوقه عليه الصلاة والسلام. يعني حتى أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لم تتصور هذا المشهد، وقال: هل حثوتم التراب على رسول الله يا أنس؟ فالكل يومها حزن حزنا شديدا، ولكن الله ثبت العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه حتى قام بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قام بدفنه. أما الرجل الآخر الذي كان منة من الله وحسنة من الله على هذا الدين، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه خرج وقال عبارته الشهيرة: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أوعى تفكر أن سيدنا أبو بكر لما قال هذا الكلام كان مستطيع أن هو يملك زمام نفسه أو أن هو يلجم الحزن، ولكنه ترك الحزن يأكل قلبه حتى أنه مات بعد سنة كمدا وحزنا على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت جنانه وأركانه وأعطاه رباطة الجأش في ذلك التوقيت حتى يكون هو الذي يقود سفينة الأمة ناحية النجاة. لأنه اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الوفاة، وعز الأسود العنسي مثلا أعلن أنه قد تنبأ، ومسيلمة الكذاب أعلن هذا أيضا، وبعض العرب قد أعلنت لما علمت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تدفع الزكاة وأنها كانت تدفعها جباية للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قد ارتد عن الإسلام واتبع هؤلاء المتنبئين زي سجاح الكاذبة ومسيلم الكذاب، وكان طليح بن خويلد اللي هو عاد عن دعوه بعد ذلك. إذن نجم النفاق اشرأبت اليهودية والنصرانية، الفرس عمالين يمدهم المرتدين بالمال، ولذلك ستجد ان الاماكن اللي كان فيها ردة هي الاماكن اللي كانت بجوار الفرس، لان الفرس قووا قلوب هؤلاء على المسلمين، وهم اللي كانوا بيدفعوهم دفعا الى الخروج على الدولة الاسلامية انذاك. الشيطان ظن انه سيعبد في جزيرة العرب تارة اخرى، والصنمية بدأت يعني تعود في بعض الارجاء، واوشك المسلمون ان ينفلت زمام الجزيرة العربية من أيديهم، ولكن الله من على المسلمين بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. منة الله على الإسلام، وهو أبو بكر ذهب أولا إلى سقيفة بني ساعدة. لما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة لم يذهب هناك لتفريق كلمة المسلمين، ولكن لجمع كلمة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب أبا بكر في الصلاة وجعله إماما على المسلمين، وباجتماع المسلمين كانت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تخيل لو كان واحد تاني غير أبو بكر الصديق هو اللي كان ممكن يمسك المسلمين أو يتولى خلافة المسلمين، حتى ولو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وسط هذه الأمواج المتتابعة من الفتن، من الاضطرابات، من نجوم النفاق، من تحريض الفرس للعرب على الردة، من خروج العرب على المسلمين، وكلهم رموا دولة الإسلام عن قوس واحدة. تخيل حتى عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال لأبي بكر أغلق عليك بابك واقبل منهم، يعني مش مشكلة النهاردة ما يدفعوش الزكاة، بكرة سيدي يدفعوها. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أقسم فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم بعد ذلك أنفذ جيش أسامة، رغم أن الصحابة اعترضوا، قال لا والله لو أن الطيرة تخطفني، ولو أن السباع تحيط بالمدينة، ولو أن الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين، لا والله ما حللت عقدة أو لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أبدأ خلافتي بأن أعصيه حيا أو بأن أعصيه ميتا وقد أطعته حيا. فأنفذ جيش أسامة، ثم بعد ذلك استطاع أبو بكر رضي الله عنه أرضاه من خلال إنفاذ جيش أسامة أن يوقع الرعب في قلوب القبائل التي كانت تريد الردة، أنهم لما كانوا يشوفوا جيش أسامة فيقوم يقولوا إيه، يقولوا لولا أن بهم قوة ما أنفذوا هذا الجيش، ده راح يقاتل الروم عند تخوم البلقاء يعني حدود البلقاء، وقد غنم هذا الجيش فثبت الإسلام في قلوب البعض. ثم صير الجيوش بعد ذلك جيش عكرمة وجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ومعهم قواد المسلمين إلى كل الأماكن اللي حصلت فيها ردة، فنصر الله الإسلام وأعز المسلمين بمن؟ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولم تتوقف إنجازات أبي بكر خلال 13 شهرا هي مدة حكمه عند هذا الحد، بل إن الأمر كان أكبر وأكبر، إنه بدأ ينفذ الجيوش الإسلامية حتى تقوم بعملية الفتح. تقوم بعملية الفتح في الجبهة الفارسية المجوسية ناحية العراق، واللي بدأها المثنى بن حارثة الشيباني وأمده بعد ذلك أبو بكر بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وهناك في الجبهة الرومية اللي هي ناحية الشام اللي كان الروم هم اللي بيحتلهم هذا المكان وهذه البلدان في ذلك التوقيت، فأرسل هناك عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن رضي الله عنه وأرضاه وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان معهم كمان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. المجموعة دي كانت في الشام والمجموعة دي كانت في العراق. بعدما استثبت الأمور وأعاد أبو بكر الجزيرة العربية كما تسلمها من النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، وبدأت حركة الفتوحات. لكن وسط معركة اليرموك توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قيل أن أبا بكر قد توفي بسبب حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن اليهود قد سمته، وقيل لأنه قد اغتسل في يوم شات يعني شديد البرد فأصابته الحمى ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. لكن في كل الأحوال أبو بكر كان هو حلقة الوصل ما بين الدولة الإسلامية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين دولة الخلفاء الراشدين، فأسلم الخلافة إلى الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه عشان تبدأ أحداث أخرى والمسألة تبدأ تزداد إثارة وتشويق. ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزلات والتقصير وأن يتقبلنا في عباده الصالحين، اللهم أمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.
جيل كقرص الشمس فوق سحابي، متوهجون بضيائه الخلاب.